إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله في كتاب القدر من الإبانة الكبرى، ذكر باباً هو باب الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه، وساق من طرق عديدة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما حدث به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين، وهو فيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث المتفق على صحته، والذي أورده الإمام المصنف رحمه الله من روايات وطرق كثيرة تلقته الأمة بالقبول. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. وقد مر أن الكيفية أمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله، ثم أحضره كل عرق له دون آدم. أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: في أي صورة ما شاء ركبك. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له: ولدت امرأتي غلاما أسود، قال: لعله نزعه عرق. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث في ظاهره يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة. وهذا القدر من الحديث فيه إشكال من وجهين: الأول أنه معارض بكثير من النصوص الصحيحة الثابتة التي تعارض هذه الرواية التي تدل على حصول الأطوار 3 بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما، كما سيأتي في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه عند مسلم ونحو ذلك عند البخاري. وأما الثاني فهو أن الطب الحديث أيد هذه النصوص، يعني التي تعارض ظاهر ما هو في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأثبت الطب الحديث أن الأطوار 3 تكون في نهاية الأسبوع 6 من الحمل، أي بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما، وهو الموافق لحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. لو أن المعارضة من الطب كانت لهذا الحديث من غير أن يكون هناك معارض من نصوص صحيحة تعارض ظاهرة ما التفت أحد إلى الطب بحال، لأن هذا الأمر من الأمور التي إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تتلقى بالتسليم والقبول. ولكن هناك أحاديث كثيرة هي تعارض هذا الحديث في ظاهره. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، فقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار 3 النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها، فقال تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله تعالى في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق الله أحدا حتى تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل، وهذا قول ضعيف لا يعتد به، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وأما في العزل فلم يوجد ولد بالكلية، فكيف يصح القياس؟ وإنما تسبب إلى منع انعقاده يعني العزل، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن العزل: لا عليكم ألا تعزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا، وهذا هو العزل. وأما إذا صار الولد علقة فإنه لا يجوز للمرأة إسقاطه ولا لأحد، وهذا مذهب الحنابلة وهو الصواب إن شاء الله، لأنه لا يجوز العبث بما في الأرحام. وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود ذكر العظام، وأنه يكون عظما 40 يوما. وورد في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 ثانية. فعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وظاهره يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 ثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في 40 ثانية لحما وعظاما. بقي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه بعد مصيره مضى يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات 4 وينفخ فيه الروح، وذلك كله بعد 120 يوما. فإذا نفخ الروح فقد ورد صريحا عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الإمام أحمد رحمه الله بنى مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر أيضا كما هو ظاهر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير لمدة. وحديث حذيفة ابن أسيد الذي مر وهو عند مسلم في الصحيح يدل على أن الكتابة تكون في أول 40 ثانية، وقد خرجه مسلم بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول: أي ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وعن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في 40 ثانية، وهذا يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. بعض أهل العلم جمع بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين، وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم، والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم بعد 40 الثالثة. وقد يقال إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد بها ترتيب الإخبار، لا يراد بها ترتيب المخبر عنه في نفسه. والعلامة ابن القيم رحمه الله استظهر أنها إنما تكون على ما ورد في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. هذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه سوى كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق، وهي التي ذكرت في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكذلك ما عند مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة، فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيد. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآيات. والحديث في الصحيحين من طرق عن علي رضي الله عنه. في هذا الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه وفي نظائره أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة. مر أن أهل السنة يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالمراتب الأربع، وأولى هذه المراتب هي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلمه تعالى علم كامل تام شامل محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا تعتوره الآفات التي تعتور علم الإنسان. إذن هذا العلم السابق جاءت على أساسه مؤسسة المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، فإن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما مر في الحديث الذي أخرجه مسلم. فكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون مما يتعلق بفعله تبارك وتعالى ومما يتعلق بفعل عباده. ويأتي في واقع الحياة وفي عالم الشهود ما يأتي مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرء أي المكلف من الإنس وكذلك من الجن، جعل الله تبارك وتعالى له مشيئة تحت مشيئته لأنه مكلف، فالثقلان من الإنس والجن كلفهم الله تبارك وتعالى وحملوا الأمانة، وهي أمانة التكليف، وهذا يدل على أن لكل مشيئة، وهذه المشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. بهذه المشيئة يكون للعبد اختيار، ويكون هذا الاختيار على حسب ما آتاه الله تبارك وتعالى من تلك المشيئة، فلا يجبر على هذا الفعل الذي يفعله. فيما هو مختار فيه. وكل إنسان كما هو معلوم يفرق بين الأمر الاضطراري الذي يجبر على الإتيان به أو فعله، ويفرق بينه وبين الأمر الاختياري الذي يفعله بمحض اختياره وإرادته. كل إنسان يفرق بين الاضطراري والاختياري. الله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وكتب الله رب العالمين اختيار العبد، والتلازم الذي بين الكتابة ووقوع ذلك في عالم الشهود ليس دالا على الجبر بحال، وإنما علم الله ما سيكون فكتبه تبارك وتعالى في اللوح المكنون، ثم إنه يقع في عالم الشهود ما كان من تلك الكتابة على مقتضى علم الله رب العالمين. الكتاب الأول وما جعله الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير. ومعلوم أن الكتابة على مراتب، فمنها الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، ومنها الكتابة العمرية الأولى وهي في يوم الميثاق ألست بربكم، ومنها الكتابة العمرية الثانية وهي التي دل عليها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهناك كتابة حولية تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم من العام إلى العام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقاله غيره أيضا. وهناك كتابة يومية، وهذه الكتابة اليومية والكتابة الحولية والعمرية الثانية والعمرية الأولى، وكذلك ما كان في يوم الميثاق، كل ذلك إنما هو من النسخ التي تنسخ من اللوح المحفوظ، فما فيه لا يبدل ولا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، وقد مرت الأدلة على ذلك. فهذه الأحاديث التي معنا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود، وكذا ما رواه علي رضي الله عنه، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيد. هل هذه الكتابة هي التي صيرتها شقية أو سعيدة، أم أن الأعمال التي تأتي من العبد على حسب اختياره بمشيئته التي أثبتها الله تبارك وتعالى له، وهي تحت مشيئته سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك بإرادته التي جعلها الله رب العالمين تحت مشيئة الله وإرادته، فيأتي منه ما يأتي على حسب اختياره هو، فلا يظلم ربك أحدا. والله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، لأن الله تعالى ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل، فهذا إنما هو للخلق في الأرض. وأما الأمر فمكشوف دفعة واحدة لله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فإذا رأيت في هذا الحديث وفي غيره أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، فينبغي أن يحثك ذلك وأن يستفزك للعمل، لا أن تتواكل. لذلك لما قال الرجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهناك أمر مهم، هو أن هذا المقدور وهو مصير المرء إلى السعادة أو الشقاوة، هذا لا يعلم إلا بعد أن يقع، فالقدر لا يعلم إلا بعد أن يقع المقدور. وإذن أنت أمام غيب محجوب، والله تبارك وتعالى قد كلفك بأمور. الله رب العالمين أراد بك أشياء وأراد منك أشياء، فلا يجوز أبدا أن تنشغل بما أراد بك عما أراد منك، وإنما ينبغي عليك أن تجتهد في العمل، وألا تتكل على الكتاب السابق لأنك لا تعلمه، لماذا ترجحه من غير مرجح؟ ينبغي على المرء أن يجتهد، وهذا مما يدفع به في وجه من احتج بالقدر على المعصية، فإنه يقال له مثلا صلي، فيقول إن الله كتب علي ألا أصلي والوقت باق، فيقال من أين علمت أن الله تبارك وتعالى قد قدر عليك ألا تصلي؟ وهذا لا يعلم إلا إذا خرج الوقت، فإذا خرج الوقت فقد علمنا أن ذلك قد قدر عليك، ولكن بمعنى أنك أنت الذي طلب الله منك بالإرادة الشرعية الدينية أن تصلي وأحب وقوع ذلك منك فلم ترد أنت ولم تشأ، فشاء الله رب العالمين لهذا الأمر المكروه له المبغوض عنده وهو ألا تصلي أن يقع في كونه، وهذا بالمشيئة أو بالإرادة الكونية القدرية، وهي المشيئة وأراد فيها بمعنى شاء، وهذا لا يمكن أن تعلمه إلا بعد وقوع. فمن أين علمت قبل وقوع هذا المقدور أنه كائن على هذا النحو الذي تقول؟ والقدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وهذا ترجيح من غير مرجح. إذن فالبحث في القدر وفي مسألة الكتابة وهي على مقتضى العلم السابق يزيد العبد الصالح عملا واجتهادا وطلبا وسعيا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن السعادة والشقاوة بحسب الخواتيم، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر حديثه رضي الله تعالى عنه. وقد مر الخلاف في ذلك من قول بعضهم إنه مدرج من كلام ابن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومر أن ذلك ليس كذلك، والإدراج لا بد عليه من دليل ولا دليل. أخرج ابن حبان من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه فاتبعه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم، والحديث في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وهو إشارة إلى أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز بن أبي رواد يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. وكان سفيان رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، وأما السالك فإنه يخاف أن يبتلى بالكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة حتى يخرجه إلى النفاق الأكبر. فإن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه وفي غيره. على الإنسان أن يجتهد في أن يكون عاملا بما كلفه الله تبارك وتعالى به، وأن يفهم النصوص الشرعية كما ينبغي أن تفهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش حاء، وهي لتحويل الإسناد. وحدثنا محمد بن بكر ومحمد بن أحمد المتوثي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حفص بن عمر النميري ومحمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقيا أو سعيدا. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهذا كسابق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا حسين بن محمد عن فطر، وفطر هو ابن خليفة وقد رمي بالتشيع، عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: أبو داود قلت لأحمد: حديث يجمع في بطن أمه؟ قال: نعم، الحديث في الصحيحين كما مر. قال أحمد: قص حسين نحو حديث الأعمش. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد المتوثي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا يزيد بن هارون وأبو نعيم وأبو أحمد الزبيري قالوا: حدثنا فطر بن خليفة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيكتب أربعة: أجله وعمله ورزقه وشقيا أو سعيدا. قال عبد الله: فوالذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه عمل أهل الشقوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا كسابقه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا هشيم عن علي بن زيد قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث الأعمش وأتم منه. هذا ضعيف، لأن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، وأما أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود فلم يسمع من أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن يزيد الأعور قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقلت يا رسول الله، حديث عبد الله بن مسعود الصادق المصدوق، وأريد حديث القدر. قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته به. قال فأعادها ثلاثا. قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. قال أبو عبد الله: فحدثت به ابن داود يعني الخريبية فبكى. هذه رؤيا منام، والحديث ثابت في الصحيحين، فثبوته في الصحيحين يغني عن كل رؤيا منام. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا أبو الأشعث العجلي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أم جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم. فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: أي ربي ما أجله؟ فيقول عز وجل: كذا وكذا. فيقول: أي ربي ما رزقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خلقه؟ ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. الزبير بن عبد الله هو علة هذا الإسناد، فهذا الإسناد ضعيف، وقد رواه الآجري واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا سالم بن سلام أبو المسيب الواسطي قال حدثنا شيبان يعني أبا معاوية النحوية عن جابر، وجابر هو ابن يزيد وهو الجعفي وهو رافضي ضعيف، عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري وهو أبو سريحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم بعث الله إليها ملكا موكلا بالأرحام فيقول: يا رب، ما أكتب، أذكر أو أنثى؟ قال: فيقضي الرب ويكتب الملك، ثم يقول: ربي أشقي أم سعيد؟ قال: فيقضي الرب ويكتب الملك، ثم يكتب مصائبه ورزقه وأجله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء خمس يكن في الرحم لا يزاد فيهن ولا ينقص منهن. الإسناد ضعيف لحال جابر بن يزيد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثته بذلك من قول ابن مسعود، فقلت: كيف شقي بغير عمل؟ فقال: تعجب من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، فقال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الرب ما شاء ويكتب الملك، فيقول: يا ربي أجله، فيقضي ربك ما شاء، ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص. الحديث أعني حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح كما مر. وهذا السؤال، وهو كيف شقي بغير عمل، هو لم يشق بغير عمل، وإنما كتب الله تبارك وتعالى ما سيكون منه، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف ولا يؤاخذ الخلق بعلمه السابق، ولا بد من وقوع ذلك في عالم الشهود، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعلم ما سيكون من قبل أن يكون، علم من سيكون شقيا ومن سيكون سعيدا، ولم يظلمهم تبارك وتعالى، ما كان لهم فيه اختيار ومشيئة، فعلى حسب مشيئتهم التي هي تحت مشيئته يفعلون ما يفعلون، ويأتون ما يأتون، ويتركون ما يتركون، لا يظلمهم الله رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عباد وسويد بن سعيد وهارون بن عبد الله وابن المقرئ وعلي بن مسلم واللفظ لابن عبادة قال حدثنا سفيان حاء، وهذا تحويل للإسناد كما مر، وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن ميمون الخياط ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ قالوا حدثنا سفيان حاء، وحدثنا النيسابوري قال حدثنا علي بن حرب وسعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا الطفيل وهو عامر بن واثلة يخبر عن حذيفة ابن أسيد الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما استقرت في الرحم 40 أو 45، فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيقول الله عز وجل فيكتب، ثم يقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيقول الله فيكتب، ثم يكتب مصيبته وأثره ورزقه وعمله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو أنه سمع أبا الطفيل قال: قال حذيفة بن أسيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضت على النطفة 45 ليلة، فذكر الحديث، قال: يقضي الله عز وجل ويكتب الملك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.